بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في القسم الأول من أقسام محرمات الإحرام، وقد عرفت منا فيما تقدم تقسيم محرمات الإحرام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترك فيه الرجال والنساء، والقسم الثاني ما يكون مختصا بالرجال دون النساء، والقسم الثالث ما يكون مختصا بالنساء دون الرجال. فعلا لا زال حديثنا مستمرا في القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي تعرض إليها المصنف، ويقع الحديث فعلا في حرمة إزالة شعر البدن بالنسبة للمحرم. أقول لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه، سواء كان بالحلق أم بالقص أم بالنتف أم بالطلي من خلال استعمال النورة أو غيرها أم بغير ذلك. ما ذكرناه من عدم جواز إزالة شعر البدن بالنسبة للمحرم مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل عن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، دعوى الإجماع عليه بقسمين: المحصل والمنقول. يدل على الحكم المذكور بالنسبة إلى شعر الرأس، حلق شعر الرأس، الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن هذا التعبير القرآني يشير إلى حرمة حلق شعر الرأس قبل أن يبلغ الهدي محلة. مقتضى إطلاقها هو الشمول لجميع أفراد الحج ولفردي العمرة، سواء كان حج إفراد، قران، تمتع، عمرة مفردة، عمرة تمتع، على حد سواء. أما بالنسبة إلى غير شعر الرأس فيدل عليه صحيحة حديث التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من الوسائل، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5، صفحة 513. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. دلالتها أيضا على المدعى من خلال التالي: المستفاد منها هو حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن، وذلك بأحد وجهين: الأول التمسك بالإطلاق، لأن الاحتجام يمكن أن يكون في الرأس، في العنق، في الصدر، في الظهر، في القدمين، في أي مكان. أيضا لو قلنا بأن للحجامة البيان الثاني لو قلنا بأن للحجامة موضعا معينا، فيمكننا أن نتمسك بإلغاء الخصوصية بنظر العرف، فيتعدى مما هو المذكور في النص إلى غيره، لأن العرف لا يرى خصوصية، بمعنى أن الحجامة ليست لها خصوصية، فيتعدى العرف من ذكر الحجامة إلى غير الموارد. فالممنوع من قص الشعر أو قطع الشعر، حلق الشعر أو قطع الشعر، سواء كان ذلك من خلال الحجامة أم كان ذلك من خلال غيرها، المؤدى واحد. فما دام هذا هو الموضوع لا فرق بأي وسيلة قد تحقق الغرض، يلغي العرف هذه الخصوصية ويتعدى منها إلى بقية الموارد كما لا يخفى. الكلام في سند هذه الرواية: رويت هذه الرواية بطريقين، الطريق الأول طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قرأناه قبل قليل، وقد اشتمل على ذكر عبد الرحمن. عبد الرحمن مردد بين الثقة وغيره، ويصعب تمييزه، فيسقط هذا الطريق عن الاعتبار. الطريق الثاني هو طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فقد رواه الصدوق كما نقل ذلك صاحب الوسائل، ورواه الصدوق بإسناده عن حماد. خب، طريق الصدوق قدس، طبعا المراد بحماد في المقام، حماد مردد عندنا بين أكثر من شخص، بين حماد بن عثمان مثلا، بين حماد بن عيسى الجهني وغيره. فالكلام كيف نحدد من المقصود بحماد في المقام، حتى وإن كان حماد بن عثمان ثقة، حتى وإن كان حماد بن عيسى الجهني ثقة، لكن المقام أيضا نحتاج إلى تمييز، ما دمنا نحتاج معرفة طريق الصدوق إليه بحسب الطبقة. لا مجال لأن يحمل على حماد بن عثمان، وإنما يكون المقصود به هو حماد بن عيسى الجهني. وقد ذكر الصدوق في المشيخ له طرقا ثلاثة، والطرق الثلاثة بأكملها صحيحة. الطريق الأول عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني، والحسين بن ظريف، وعلي بن إسماعيل، كلهم عن حماد بن عيسى، وهذا طريق معتبر. الثاني عن أبيه، عن سعد، يعني سعد بن عبد الله الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، صحيح كسابقه. ثالث عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، والطريق أيضا طريق صحيح كما لا يخطأ. النتيجة أن الرواية بطريقها الثاني، وهو طريق الشيخ الصدوق بطرقه الثلاثة إلى حماد بن عيسى، يبنى على اعتبار الرواية والحكم على صحتها. ذا طبعا كله إذا رفعنا اليد عن الإشكال المتكرر منا غير مرة في قضية رواية حريز عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، يعني إذا لم نقبل بشهادة يونس بن عبد الرحمن سوف تكون الرواية معتبرة، لو بنينا على قبول شهادة يونس سوف تكون الرواية مرسلة، والكلام تقدم فلا حاجة للإعادة. إن شاء الله واضح كلام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر، وهو تحديد حرمة إزالة الشعر. هل أن حرمة إزالة الشعر بالنسبة للمحرم منحصرة في خصوص شعر بدنه، أم يشمل شعر غيره؟ أقول لا تنحصر حرمة إزالة الشعر للمحرم على خصوص إزالته عن بدنه، بل تشمل إزالته من بدن غيره، يعني كما يحرم عليه أن يزيل الشعر من بدنه، يحرم عليه أن يزيله من بدن غيره أيضا، سواء كان هذا الغير محرما أم كان هذا الغير محلا. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من الوسائل، في الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول، صفحة 515. بالي محمد بن يعقوب كليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، يعني من شعر الشخص الذي يكون محلا من إحرامه. دلالتها على المدعى واضحة. يبقى الكلام، هل يلزم من ذكر الحلال فيها عدم شموله للمحرم أيضا؟ يعني هل يستفاد من ذلك أن الذي يحرم عليه أن يزيل شعر بدنه ويحرم عليه أن يزيل شعر المحل، فلا يحرم عليه إزالة الشعر عن المحرم؟ نقول لا يلزم من ذكر الحلال في هذه الرواية الصحيحة عدم شموله للمحرم أيضا. لماذا؟ لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أشار إلى الفرد الخفي البعيد عن التصور، يكون شموله إذن للفرد الجلي الواضح من باب أولى أقرب. فالنتيجة لا كلام فيها. هذه الرواية قد رويت بطرق ثلاثة، طريقين صحيحان منها وطريق ثالث طريق ضعيف. طرق الثلاثة أقراها. قرأنا الطريق الأول محمد بن يعقوب إلى آخر وقد عرفت أن الطريق صحيح. طريق ثاني للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار مثله، الطريق معتبر صحيح لا كلام فيه. طريق الثالث محمد بن علي بن الحسين صدوق قال عليه السلام لا يأخذ الحرام يعني المحرم من شعر الحلال، فهذه الرواية. إذن بطريق الشيخ الكليني الرواية معتبرة، بطريق الشيخ الطوسي الرواية معتبرة، إنما الكلام بطريق الشيخ الصدوق. وطريق الشيخ الصدوق الرواية مرسلة، وبالتالي قد يقال بعدم إمكانية الاستناد إليها لإرسالها، لكن يمكن البناء على تصحيح الطريق الثالث أيضا بأحد وجهين. الوجه الأول الحكم بحجية مراسيل الصدوق رحمه الله مطلقا. الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه له نوعان من المراسيل، تعبيران عن المراسيل، تعبير الأول روية والتعبير الثاني قال. فقد يلتزم الوجه الأول أن نلتزم بحجية مراسيل الصدوق رضي الله تعالى عن مطلقا، سواء كانت بعنوان روية أم كانت بعنوان قال. وطبيعي أن النكتة في ذلك ما جاء في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه من شهادة الصدوق رضي الله تعالى عنه بصحة جميع روايات كتابه، وأنه لم يتخذ فيه طريقة المؤلفين، وإنما ذكر فيه ما يكون حجة بينه وبين ربه. وهذا بنى عليه الشيخ البهائي وغيره من الأعلام. الطريق الثاني أن يلتزم بالتفصيل في مراسيل الصدوق بينما كان بلفظة روية وبينما كان بلفظة قال، فيبنى على عدم اعتبار المراسيل التي وردت بعنوان روية والبناء على اعتبار المراسيل التي وردت بعنوان قال. وهذا الرأي يتبنى مجموعة من أعلامنا كالسيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة كالإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وجملة، وكان على هذا الرأي أيضا سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة إلا أنه عدل عنه في آخر حياته. على أي حال، بناء على هذا إذا كانت الرواية المرسلة بعنوان قال دخلت دائرة الحجية، وإذا لم تكن لا. خلاصة ما ذكروه أو يمكن ذكره لتقريب هذا التفصيل، قالوا بأن الصدوق رضي الله تعالى عنه ثقة عدل يعلم بأن الكذب على المعصوم عليه السلام من الكبائر، فكيف ينسب جازما للمعصوم بعنوان قال؟ هذه النسبة بعنوان قال تكشف عن أن الصدوق مطمئن إلى صدور النص عن المعصوم عليه السلام، وإلا ما نسبه له بهذه اللغة. على أي حال، لسيدنا السيستاني دامت أيام بركاته كلام في المقام مؤدى عدم التفريق بين التعبيرين، سواء كان التعبير بقال أم كان التعبير بروية، وبالتالي يبنى على عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا. وقد أفاد دامت أيام بركاته بأنه إجابة عن سؤال مقدر لو سألناه، يا سيدنا الجليل إذا لم يكن بين التعبيرين فرق من حيث النتيجة، لم ورد التعبيران في كلمات شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه؟ وقد برر ذلك بأنه شيء من أنواع التفنن في العبارة، مرة كان التعبير بقال ومرة كان التعبير بروية. الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر أن ما أفاده سيدنا المفدى أطال الله في عمره الشريف ليس في محله، والقول بأن التعبير من الصدوق لا لشيء إلا لمجرد التفنن في العبارة مما يأباه الذوق زين أو يأباه الباع بعيد جدا. أحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم، وقد ذكرت ذلك في البحث الرجالي ولعل المسألة تحتاج إلى تتبع أكثر، أن الصدوق استخدم هذين التعبيرين بلحاظ المصادر التي كان ينقل عنها، إذ تارة يكون الصدوق ناقلا للحديث من المصدر الأم، وتارة يكون الصدوق ناقلا للحديث من مصدر بواسطة. فإذا كان ناقلا للحديث من المصدر الأصل عبر بكلمة قال، وإذا كان الصدوق ناقلا من المصدر بواسطة عبر بكلمة روية. وهذا ديدن المحدثين، وهو مقتضى الأمانة العلمية، والبحث يطلب من علم الرجال، وما ذكر هناك تفصيله موجود. عليه محصل الكلام بناء على الطريق الثاني، إذا قلنا بالتفصيل بين مراسيل الصدوق التي وردت بعنوان روية ومراسيل الصدوق التي وردت بعنوان قال، فقد يقال بأنه إذا كان مقامنا مما جاء بعنوان روية لم يبنى على الحجية، إذا كان مما جاء بعنوان قال بني عليه. ولو تأملنا لوجدنا أن مقامنا صغرى لقوله قال، فعليه بناء على القبول بهذا التفصيل سوف يلتزم بحجية هذا المرسل الصادر عن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه كما سنع، والتفصيل قد عرفته. أتمنى كلامي واضح. بناء على القبول بأحد البيانين اللذين قدما في قضية المراسيل. طيب، بناء على عدم جواز إزالة الشعر من المحرم للغير نتيجة نصل لها مهمة جدا، يظهر أنه لا يجوز للمحرم بعد إنهائه مناسكه وقبل تقصيره وإحلاله من إحرامه، لا يجوز للمحرم أن يقصر أو يحلق لغيره، بل عليه الحلق أو التقصير لنفسه أولا ثم يفعل ذلك لغيره. يدلنا على ذلك صحيحة حريز السابقة التي تقدمت في الفرع الأول، وهو قوله لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فبالتالي ما لم يحلق أو يقطع الشعر شاملة لعمله ولغيره. نعم، لو ادعي انصراف الصحيح عن مثل المورد وأنها منصرفة إلى نفسه ولا تشمل غيره، كان مقتضى أصالة البراءة التأمين عن المانعية. إذا شككنا في أنه يجوز له أن يحلق لغيره كان مقتضى هو ذلك، مع أننا قد ذكرنا قبل قليل بأن صحيحة معاوية بن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، لأنه لا خصوصية للحلال، وإنما ذكره الإمام عليه السلام على أنه فرد خفي. إلا أن تدعون لا، مين يقول أنه فرد خفي؟ أبدا، فرد جلي واضح. سكوت الإمام عليه السلام عن المحرم كاشف عن أنه سائق، ففعلا سوف نتمسك بالأصل وإلا فلا، والأمر كما عرف. خب ما يضر ما يضر، ما لا تخاف، ما تفضل. كيف شك في المكلف؟
يعني هو يعلم بحرمة التكليف، يعلم بحرمة حلق الشعر، بس هو شك في المكلف بحلق الشعر.
بلى 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 لا بلى، تفضل أسمع أسمع. حتى خب حتى أنا أفهم إنك أنت فهمت بلى طرح الكلام.
وشكم في التكليف، هل يجوز له أن يحرق شعر غيره أو لا؟
أحسن، بارك الله فيك. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. أقول لا يجوز للمحرم أن يجعل المحل يقوم بإزالة شعره من بدنه. يعني قلنا قبل قليل لا يجوز للمحرم أن يزيل شعر بدنه، طيب فهل يتصور أن المنع من المباشرة بأن يأتي مثلا فيسلم رأسه إلى محل فيقول للمحل حلقني أنا محرم قم بعملية حلقي، فهل يجوز؟ نقول لا، ما دام محرما كما لا يجوز له أن يقوم هو بإزالة الشعر من بدنه، كذلك لا يجوز له أن يمكن محلا أن يقوم بإزالة الشعر من بدنه. يمكن الاستدلال لذلك بأحد وجهين: أول، إطلاق صحيحة حريز المتقدمة التي تقدمت في الفرع الأول، الوارد فيها المنع عن إزالة الشعر، هذا التعبير مطلق يشمل ما إذا كانت إزالته بنفسه أم كانت إزالته بواسطة غيره، بل لو قيل أنه يشمل الغير بالنص لم تكن في ذلك مجازفة. الغالب أن الاحتجام إنما يكون بواسطة الغير، وبالتالي مو نفسه اللي يحجم نفسه. الثاني، إن العرف يفهم من حرمة قطع المحرم شعره الأعم، كان ذلك بمباشرته أم كان ذلك بالتسبيب، النتيجة واحدة. خب، الكلام فيما إذا اضطر المحرم إلى إزالة شعره، أقول إذا اضطر المحرم لإزالة شعر بدنه فلا ريب في جوازه، حينئذ جواز الإزالة. يدلنا على ذلك ثلاثة أمور: أول حديث الرب، فقد جاء في رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. خب، ثاني قاعدتنا في الضرر، ويأتي فيها ما قدمنا ذكره في البحوث الماضية من أن جريان القاعدة على حسب المبنى المختار فيها. زين، ذكرنا أن فيها أربعة مباني: مبنى الأول أنها تدل على نفي الحكم الضرري في الإسلام كما اختار ذلك الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي وجملة من الأعلام، بل لعله مشهور أعلامنا. مبنى الثاني ما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني، وهو أن مفاد قاعدة لا ضرار نفي الحرمة، نفي الأضرار بالآخرين. مبنى الثالث ما اختاره الإمام الخميني، أن قاعدة لا ضرر تفيد حكما سلطانيا ولا إياه. مبنى الرابع ما اختاره سيدنا المرجع دامت أيام بركاته، من أن قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، خب، المدلول التركيبي للجملة المذكورة يفيد أمرين: لا ضرر يفيد نفي كل حكم ضرري في الإسلام، لا ضرار يفيد نفي الإضرار بالآخرين. فعندنا مباني. طبعا على وفق المبنى الأول والمبنى الرابع يمكن جريان القاعدة المذكورة، على وفق المبنى الثاني والثالث لا مجال للاستناد للقاعدة المذكورة كما لا يخفى. هام الكلام واضح؟ طيب، إن شاء الله واضح. بل إيه؟
الحكم الرابع جمع ما بين الأول والثاني، الأول هو الأول يعني.
خب، على أي حال، الثالث من الأمور التي يستند إليها في مقام إثبات جواز الحلق حال الاضطرار الاستناد إلى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإن الآية القرآنية تدل على جواز ذلك حال الاضطرار. أمل يكون كلامي واضح. يأتي الكلام بعد ذلك في التالي: إذا انفصل الشعر من جسد المحرم، طيب، من غير قصد، من حين الوضوء مثلا أثناء غسل الوجه على سبيل المثال، أوجب ذلك سقوط بعض الشعر من كريمته، أوجب ذلك سقوط بعض الشعر مثلا من حاجبيه عليه السلام، أوجب غسل اليد مثلا سقوط بعض الشعر لنفترض مثلا من يده، أوجب المس على الرأس مثلا سقوط بعض الشعر، بالنتيجة أنه أثناء قيامه بعملية الوضوء حصل عنده هذا، هل يكون في ذلك إشكال؟ يقول: لم يكن في ذلك إشكال. يدل عليه صحيحة الهيثم بن عروة المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل في الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام، حديث رقم 6 صفحة 172. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعر أو الشعرتان، فقال ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا دلالتها على المدعى واضحة، وهي ظاهرة في صورة جزم المحرم بالتساقط ساقط الشعر. أما لو لم يكن جازما بالسقوط فإن نفي الحرمة يكون على طبق الأصل وهو البراءة، ولقاعدة نفي الحرج كما لا يخفى. فالدلالة تامة لا كلام فيها، إنما الكلام هل يمكن التعدي من صورة الوضوء ليكون الكلام شاملا للغسل، ليكون الكلام شاملا للتيمم، ليكون الكلام شاملا لما إذا أراد إزالة النجاسة أو لا؟ وبكلمتين، هل يرى العرف خصوصية للوضوء مثلا وبالتالي لا يكون الحكم شاملا لما ذكر من موارد أخرى، أو أن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للوضوء فيمكن التعدي من الوضوء إلى بقية الموارد الأخرى ويلتزم؟ لا يبعد البناء على التعدي من الوضوء إلى غيره حتى يكون الحكم فيهم ونفس الحكم في الوضوء، هذا غير بعيد بحسب المتفاهم العرفي. لا يرى العرف خصوصية على ما يبدو إلى الوضوء. خب، من الفروع التي عمد إلى ذكرها المصنف وهو مسألة هل يجوز للمحرم أن يقوم بحق بدنه مع احتمال سقوط الشعر، أو لا يجوز للمحرم القيام بحق بدنه إذا كان يحتمل سقوط الشعر؟ هنا المصنف تمسك بما يعبر عنه باستصحاب الاستقبالي. لا بأس، احتاج أبين مع استصحاب الاستقبالي لو في بالكم
لا.
زين، لا بأس أن أشير إلى بيان معنى الاستصحاب الاستقبالي بصورة موجزة. أقول المراد من الاستصحاب الاستقبالي هو ما يكون المتيقن فيه فعليا ويكون المشكوك استقباليا، بمعنى أن يكون المكلف على يقين بشيء فعلا لكنه يشك في استمراره فيما يستقبل من الزمان. يختلف هذا الاستصحاب عن الاستصحاب الاعتيادي بعد اشتراكهما في تأخر المشكوك على المتيقن، أن الاستصحاب الاستقبالي تكون الحالة الفعلية للمكلف هي اليقين بالشيء ويكون المشكوك متأخرا. خب أحسن، بعكس ذاك الحالة اليقينية سابقة مشكوك هو فعلية. فهذا الأمر أوضح ذلك بمثال. مثلا لنفترض الآن علم المكلف بطهارة ثوبه فعلا، يشك في بقاء طهارة الثوب إلى يوم الغد، هل أن ثوبي سيبقى طاهرا إلى يوم الغد أو أن ثوبي لا؟ فهنا يستصحب فعلا طهارة الثوب ليثبتها الآن ليوم غد. صار واضح؟ خب، فيرتب على ذلك أثرا. من موارد من أمثلة التالي. خب، أصحاب الأعذار فاقد الطهور مثلا ما عندما فاقد الماء عفوا، هذا هل يجوز له أن يصلي أو لا؟ يعني الآن لو جينا من لا طهور، من لا ماء عنده، من لا ماء عنده، هل يجوز له البدار إلى الإتيان بالصلاة في أول الوقت أو عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ هذه من موارد الاستصحاب الاستقبالي. إذا كان يعلم أو يطمئن إلى أنه لن يجد الماء إلى آخر الوقت، لاحظوا هو متيقن بماذا الآن؟ بفقدان الماء، يشك في وجود الماء بعد قليل مثلا أو قبل انتهاء الوقت. إذا كان يطمئن بأنه لن يجد الماء، زين، فهنا يعمل استصحاب استقبالي فيجوز له البدار إلى أداء الصلاة في أول الوقت حينئذ. صار واضح كلامي؟ صارت الفكرة عملية الآن يعني. خب طيب، زين. أيضا هذا من الموارد التي تذكر في المقام. لو أردنا أن نأتي بأمثلة يطول الأمر. بالنتيجة أعود لما نحن فيه بعد وضوح المطلب، زين، نرجع إلى ما نحن فيه. مقامنا تقريبا من هكذا، من هذا القبيل: المكلف على يقين بجواز حك لحيته يشك في حرمتها لاحتمال تساقط الشعر، يستصحب عدم الحرمة استقبالا فيجوز له ذلك. خب أنطيك مثال آخر أيضا من توابع الحج. الآن لا يجوز، مر عندنا، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه، عدل ولا؟ طيب هل يجوز للمحرم أن يستخدم المسواك اليوم فرشاة الأسنان إذا كان يحتمل خروج الدم؟ نفس الشيء، استصحاب استقبالي نفس، فراح نلتزم، زين، راح نلتزم بأنه يجوز هكذا. على أي حال، النتيجة من خلال استصحاب الاستقبالي يمكن الالتزام بجواز حق المحرم للحيته مثلا، أو حق المحرم لرأسه أو لبدنه إذا كان يحتمل سقوط الشعر. لو منعنا من حجية الاستصحاب الاستقبالي، يعني ادعيت يا شيخنا الجليل التالي أن قوله عليه السلام في معتبرة زرارة أو معتبرة زرارة لا تنقض اليقين بالشاك، هو ما يكون مألوفا. يعني شلون انتون الآن جبجبتوا تعجبتوا، كيف هذا الاستصحاب؟ فهار الآن، شك في المستقبل، أستصحب بقاء الطهارة الآن لعدم حصول النجاسة في المستقبل. يعني فبالتالي هذا خلاف المعروف وعليه لا يقبل، كما يقولون في استصحاب العدم الأزلي. جملة من الأعلام الذي منعهم من القبول بحجية استصحاب العدم الأزلي قالوا بأنه خلاف الظهور العرفي من معتبرات زرارة، لأن معتبرات زرارة محمولة على الظهور العرفي، وهذا تدقيق عقلي خلاف الظهور العرفي. على أي حال، ليكن المقام مثلا من هذا القبيل، لأنه لا دليل عندنا على حجية استصحاب الاستقبالي، لأن النصوص التي دلت على حجية الاستصحاب منصرفة عن، أو لا يتصور الظهور العرفي منها فيه، فعلى هذا لا تشملها، لا تشمله أدلة الحجية. إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ إذا شككنا في جواز الحق للحية مثلا مع احتمال سقوط الشعار، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ شراء. ليش مشك في المكلف به؟ مو أنا أعلم بحرمة إزالة الشعر،
حرمة الحق
على أي حال، حرمة الحق التي تعد طريقا موصلا إلى سقوط الشعر. المحرم ألا يعلم بعدم جواز إزالة الشعر من بدنه بحرمة إزالة الشعر من بدنه؟ ألا يحتمل أنه إذا حك لحيته أو حك بدنه مثلا هنا شعرات ما شابه سوف يسقط شعار؟ فبالتالي هذا الآن ما اسمع المورد ما هو يعني الآن نطلب من سماحتكم، جينا إليك جناب الشيخ واستفتيناك، مو أنت مرشد في الحج، استفتيناك يا شيخنا هل يجوز لي أن أحك شعرك لحيتي، أنا أحك كريمتي مع علمي أو احتمالي سقوط؟ مقتضى الاحتياط يا بابا، ما يصير. المورد من صغريات الشك في التكليف، لأنه أساسا هل يحرم، صحيح يحرم علي إزالة الشعر، هذا أساسا هل سيزول شعر أو لن يزول شعر؟ أخوانا لا أقطع بذلك، فبالتالي يحتمل. فالمورد من صغريات الشك في التكليف، لما كان المورد من صغريات الشك في التكليف فعندها سوف يكون مقتضى الأصل والبراء الجارية في الشبهات الموضوعية القاضية بعدم الحرمة. إن شاء الله كلامي واضح.
بس شيخنا في الاستصحاب الاستقبالي، يعني الإطلاق قرينة الحكم هذا الاثنين هم بالانصراف، نرفع اليد على الإطلاق قرينة الحكم والانصراف
في معتبرة زرارة، يعني قصد ممكن أن نلتزم بهذا المعنى بأن نقول صحيح لا تنقض اليقين بالشك مطلقة، فبالتالي بل خذ مع وجود الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة سوف يلتزم بأنه شامل لاستصحاب الاستقبالي، شامل لاستصحاب التعليقي، عدم الأزلي، عدم النعتي، شامل للجميع. خب لكن أيضا يمكن أن يدعى الانصراف، ومع وجود الانصراف فبالتالي سوف يكون قرينة خارجية، هذه القرينة تصادم الظهور، وعلى هذا أحسنت يعمد إلى الجمع ليكون مانعا من حجية الظهور وليس من انعقاده. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في محرم آخر من محرمات الإحرام، وهو تقليم الأظافر. لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولو بعضها، وقد ذكر في الجواهر رحمه الله أنه بلا خلاف أجده، بل الإجماع عليه بقسمين، بل في المنتهى علامة، والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار. يدل على الحكم المذكور نصوص عدة، منها صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 77 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 1، صفحة 538. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار صحيح أعلائي جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. دلالتها على المدعى واضحة. نعم هي واردة في القاص، لكن يمكن استفادة حرمة التقليم أيضا لعدم خصوصية التقليم، أيضا عدم الخصوصية للقاص أو لكونه قصا عرفيا. النتيجة أن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للقاص دون التقليم، بل يرى أن المؤدى واحد، التقليم قص، يعني التقليم عادة تقليم ترتيب، يعني أحسن مثلا يعني تنظيم. خب لو منع عن دلالتها على حرمة التقليم أمكننا أن نتمسك لذلك بصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام، حديث رقم 5، صفحة 160. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة من الصحيح الأعلائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. دلالتها على المدعى أيضا واضحة. النتيجة المستفاد من النصوص عدم الفرق في حرمة القص والتقليم بين الإظفر الواحد وبين الجميع، ولذلك لا تختص الحرمة بتقليم المجموع. يعني لا يتصور أحد بأنه لو قلم إصبعا أو إصبعين لم يكن في ذلك مانع، لا، المانع متوفر سواء كان التقليم للإصبعين أو للإصبع أو للجميع على حد سواء. يستثنى من حرمة قص المحرم أظفارا ما إذا تأذى منها، كما إذا انفصل بعض ظفر كسر مثلا وتألم من بقاء الباقي يجوز له حينئذ قطعا. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية التي تقدمت قبل قليل وقرأناها. بلي. خب فإن كانت تؤذيه فليقصها، فإن كانت تؤذيه فليقصها. يستفاد واضح. يستثنى من الحرمة أيضا ما إذا كان بقاء الظفر يستلزم الضرر. يدل على ذلك أمران. أمر الأول صحيحة معاوية المتقدمة، فإن كانت تؤذيه، خب تدل على ذلك بطريق أولى إذا كان الإيذاء يسوغ القطع فمن باب أولى إذا كانت توجب الضرار. خب جوازه في حال الأذى يكشف عن جوازه في حال الضرار وهو ما يكون أعلى مرتبة من الأذى. خب الدليل الثاني التمسك بقاعدة نفي الضرار بناء على بعض المباني التي قد أشرنا لها. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى الارتماس من محرمات الإحرام فيقول لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء. يدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها المصنف في المتن وهي واردة في الوسائل مجلد 12 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 508. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن شوفيني ميزة يعني ابن أبي نجران صار واضح؟ بعد واضح. عن عبد الله بن سنان صحيح أعلائي جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم إلى أن قال ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك. أيضا الكلام واضح في حرمة الارتماس والدلالة لا كلام فيها. نعم ما ينبغي معرفته هو أن حرمة الارتماس هل تعود لكونها مصداقا من مصاديق تغطية الرأس وهذا يعني اختصاص الحرمة بالرجال دون النساء وتكون شاملة لغمس بعض الرأس من دون فرق بين كونه بالماء أو غيره أو أن حرمة الارتماس عنوان مستقل بنفسه للحكم بالحرمة فلا يكون مختصا بالرجال يشمل النساء أيضا. يعني هل يكون من أقسام القسم الأول من أفراد القسم الأول أو القسم الثاني؟ خب يشمل النساء أيضا لا لا يختص بالماء بل يشمل سائر المائعات. خب وهكذا إذا أو لا عفوا لا يشمل المائعات وإنما يختص بالماء يكون المحرم هو إدخال تمام الرأس لا بعض الرأس. هذا ما يتصور. الظاهر من الروايات أن حرمة الارتماس بعنوانه لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس مضافا إلى أنه لا ينطبق عنوان التغطية عرفا على غمس الرأس. يعني الآن لما نقول تغطية الرأس خب لو غمس رأسه في الماء يقال غطى رأسه؟ صحيح قد تقولون يقال غطى رأسه بالماء لكن يبدو لي أن المقصود عادة بالتغطية كل شيء بحسبه مما يكون له قابلية التغطية أو يعني الستر والإخفاء. ويبدو لي أن غمر الماء في غمر رأسه في الماء لا يعد سترا وتغطية. خب مع الشك في شمول الحرمة للمرأة ما هو مقتضى الأصل؟ مع الشك في شمول الحرمة للمرأة مع الشك في شمول الحرمة للمرأة ما هو مقتضى الأصل؟ بشوية بيستوي الاستصحاب.
لا مو استصحاب.
قبل شوية البراءة تالي صار. إذن ليش الاحتياط؟ خب مع الشك في شمول الحرمة للمرأة فالأصل يقتضي التأمين عن المانعية وبالتالي جريان براءة. دقيقة بس أكمل العبارة. ومع الشك في حرمة الارتماس في سائر المائعات الأصل يقتضي التأمين عن الحرمة بفرما. بل الآن أنا أعلم بأن صلاة الظهر واجبة علي. خب أشك أن الواجب علي قصر أو تمام. هذا شك في المكلف. التكليف ثابت وهو وجوب صلاة الظهر أنا الآن طلعت منه إلى الشارع العام، هل قطعت المسافة الشرعية التي تسوغ لي الصلاة قصرا أو بعد لم أقطع المسافة الشرعية التي تسوغ لي؟ فبالتالي شكون في المكلف أن الواجب علي صلاة الظهر أو أن الواجب علي صلاة صلاة القصر أو أن الواجب علي صلاة التمام. أنا أعلم بأن صلاة الظهر واجبة، التكليف ثابت وهو وجوب صلاة الظهر. في الشك في المكلف كما دائما المثال المدرسي اللي يجيبوه دائما، يعني عادة هو غالبا في موارد الشك في المكلف به يكون في المقام علم إجمالي له أطراف.
واضح يكون عندنا علم بالجامعة
سيكون
في الأطراف
يعني. ما يحتاج، ما قلت شيء أنا أخذ باجي بكان مثال ثاني فما دام ما أحتاج الأمر. مثلا مثال المدرسي المعروف عادة، ما هو الواجب يوم الجمعة ظهران؟ صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ وهذا مبني على أن هناك علما بوجوب صلاة الظهر، نعلم إجمالا بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهران، مرددة بين طرفين، هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ فهنا يأتي شك في المكلف وليس شكا في التكليف. على أي هذا الأمر يأتي الكلام بعد ذلك في أمر آخر يعتبر في تحقق موضوع الارتماس رمس تمام الرأس، فلا يتحقق الموضوع برمس بعض الرأس كما لا يخفى، ذلك لأن الوارد في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم كلمة الرأس، لاحظوا لو رجعنا لا ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك، هذا لا يتحقق إلا برمس تمام الرأس. طيب الفرع الثالث، بناء على حرمة الرمس كموضوع مستقل فإنه يقتصر حينئذ على مقدار الدليل، يعني هل يشمل الارتماس في المائعات أو لا يشمل الارتماس في المائعات؟ الدليل قد تضمن الرمس في الماء فيكون الرمس في غير الماء بقية المائعات، رمس في الحليب، الرمس في شاي، الرمس في ماء الوارد، الرمس في الماء المضاف مثلا يكون غيره مجرى لأصالة البراءة عند الشك في حرمة الارتماس فيه. نعم لو كانت حرمة الارتماس بكونه من مصاديق تغطية الرأس فعندها يلزم حرمة الارتماس في سائر المائعات لتحقق الموضوع وهو الستر والتغطية. خب نعم الاحتياط لا يترك باجتناب مطلق الارتماس، هذا ما يذكر. آخر ما ذكره المصنف من المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة عن القسم الأول حمل السلاح المشهور بين أصحابنا إلى عصر المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في الشرائع أنه لا يجوز للمحرم لبس السلاح وأنه يحرم عليه حمله لغير ضرورة. وقال المحقق الحلي وكذا من بعده العلامة رضي الله تعالى عنهما، علامة في جملة من كتبه، قال بكراهة حمل المحرم للسلاح وعدم حرمته. يدل على القول بالحرمة صحيحة الحلبي خب المذكورة في المتن واردة في المجلد 12 من الوسائل باب 54 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 504. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي، الرواية من الصحيح الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه. طبعا تقريب الاستدلال بها مبني على ماذا؟ على الاستناد إلى مفهوم الشرط، مقتضى مفهومها عدم جواز لبس السلاح مع عدم الخوف. واضح؟ طيب، لو أشكلت عليكم بهذا الإشكال، قلت بأن هذه الرواية ليست دالة على المدعى. لماذا؟ لأننا نلتزم بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية فيها مطلقا. ليش؟ لأن الشرط المذكور في الرواية مسوق لتحقق الموضوع، وقد قرر في الأصول عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية التي تكون مسوقة لتحقق الموضوع. كيف؟ لاحظوا قوله عليه السلام، إذا طبعا هذه الرواية أو عندنا رواية ثانية، إذا خاف المحرم عدوا أو سرق أو سرقا فليلبس السلاح، أو نفس الشيء الرواية اللي عندنا ما عندنا مشكلة، إذا خاف العدو يلبس السلاح. طيب إذا خاف العدو لا فائدة في ثبوت المفهوم لهكذا عبارة، لأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. ليش؟ لأن من لا يخاف العدو لا يلبس السلاح، لأن فائدة لبس السلاح تكمن في دفع العدو، فيكون نظير المثال المألوف المدرسي، إذا رزقت ولدان فاختون، فإن الشرط في المقام محقق للموضوع وليس الموضوع مستقلا عن الشرط، فبالتالي لا يثبت للجملة مفهوم. مقامنا من هذا القبيل أيضا، لبس السلاح محقق للموضوع، وما دام لبس السلاح محققا للموضوع لن يثبت للجملة الشرطية مفهوم.
لبس السلاح أعم من مخافة العدو.
ببيان ما يضر نسمع،
يعني ممكن أن يلبس السلاح بس مفاخرة، ممكن يلبسه عادة.
جميل جدا، ولذلك أقول نجيب عن الإشكال بما ذكرتمه بصياغة فنية، فنقول بالتالي بأنه حتى تكون القضية مسوقة لتحقق الموضوع لا بد من انحصار الشرط في حصول موضوعها، وهذا يستدعي أن لا تكون هناك فائدة لحمل السلاح إلا في خصوص دفع العدو. أما مع وجود فائدة أخرى للتسلح، مثلا إظهار القدرة والقوة، المفاخرة وما شابه ذلك، فلن يكون ثبوت المفهوم لغوا، وعليه يكون للجملة الشرطية مفهوم ولا تكون مسوقة لتحقق الموضوع. آمل أن يكون كلامي واضحا. فرع الثاني الذي ذكره المصنف وهو آخر فروع القسم الأول، قال كما لا يجوز للمحرم لبس السلاح كذلك لا يجوز للمحرم حمله. إذا كان بحمل السلاح يعد مسلحا عرفان، لأنه من غير المحتمل أن يكون لللبس الوارد في النصوص خصوصية. الظاهر أن المراد في النصوص مطلق أخذ السلاح لدفع العدو عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله أو ما شابه، سواء كان بنحو اللبس أم كان بنحو الحمل أم كان ذلك بأخذه بيده أم كان بوضعه في جيبه أو غير ذلك، جميع المحتملات المتصورة، يعني لا خصوصية لهذا العنوان دون البقية. إذن النتيجة يلتزم بالحرمة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من محرمات الإحرام. يقع الكلام في القسم الثالث من محرمات الإحرام وهو المختص بالرجال. أول ما يبتدئ المصنف يبتدئ بالحديث عن لبس المخيط، وبعده يتعرض إلى الخف والجورب، ثم بعد ذلك ستر الرأس، وأخيرا التضليل، وهذا ما يأتي عليه الكلام والحمد لله.